الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والذي نكمل ما بدأناه فيه من شرح مسائل عظيمة في باب توحيد الله جل وعلا، وخاصة في النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية أو توحيد الإلهية أو توحيد العبادة أو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، فكلها مسميات تطلق على هذا النوع من التوحيد، والمؤدى والمعنى فيها واحد. وقد شرع المصنف رحمه الله في بيان جملة من المسائل والمفردات التي تتعلق بهذا الباب. لا شك على أن هذا الباب هو توحيد الألوهية، هو باب عظيم في نفعه وخيره وفضله، وكذلك هو من الأبواب التي حصل الخلاف فيها كثيراً في الأزمنة المتأخرة، وكلكم يعلم على أن الخلاف وقع في هذه الأمة في أنواع التوحيد عبر مراحل زمنية مختلفة. فكان الخلاف بعد القرون الثلاثة في باب توحيد الأسماء والصفات أعظم، ثم بعد ذلك حصل الخلاف في هذا الباب من جراء مخالفة بعض الناس لهذا التوحيد وما يتعلق به من مسائل وأحكام. والمصنف رحمه الله تعالى درج في هذا الكتاب على تصنيف رائق جميل، إذ أنه ابتدأ بالتوحيد فبين أولا معناه، وبين كذلك فضله، وبين كذلك الشرك، وبين كذلك معناه، ثم شرع رحمه الله في بيان صور من صور الشرك بالله جل وعلا. وهذا التفصيل بعد ذلك الإجمال هو من براعة التصنيف كما يقال، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. ذكرنا لكم سابقا أو في الدرس الماضي صورا عظيمة من إخلال كثير من الناس بهذا الباب، فتكلمنا عن الرقى ومعناها، وتكلمنا كذلك عن التمائم وصورها المنتشرة بين الناس. ودائما أيها الإخوة، يحبذ لطالب العلم أن يتوسع في صور مسائل الشرك، لأن هذه الصور أيها الإخوة تتجدد، وهذه الصور تتنوع بين الفينة والأخرى، فحري بطالب العلم أن يعلم القواعد العامة في هذا الباب، ثم ينزل بعد ذلك هذه الصور التي يراها على القواعد العامة في هذا الباب، فيلحق النظير كما يقال بنظيره، ويلحق الأشباه بنظائرها، وبذلك يستطيع طالب العلم أن يحكم على كثير من الصور التي يراه من مخالفة كثير من الناس لباب التوحيد، سواء كانت تلك المخالفة في باب الأقوال، أو كانت المخالفة في باب الأعمال أو المعتقدات. وهذا هو الذي ينبغي على طالب العلم أن يحكم القواعد والأصول في هذا الباب. يقول رحمه الله: من الشرك التبرك بشجر أو حجر واتخاذهما عيدا، أو قبر واتخاذها عيد. قوله رحمه الله من الشرك، أي من صور الشرك المشهورة المعلومة المنتشرة لدى كثير من الناس، التبرك. التبرك أيها الإخوة سنأخذ بإذن الله جل وعلا معناه في اللغة، ومعناه كذلك في الاصطلاح، وسنتكلم على حكم التبرك بالأشجار والأحجار والقبور وغيرها، وسنتكلم كذلك على أنواع التبرك المشروع منها والممنوع بعد أن نشرع بإذن الله جل وعلا في شرح أبيات المصنف. يقول رحمه الله: التبرك بشجر. يشير المصنف رحمه الله إلى جملة من المخلوقات التي يتبرك الناس بها قديما ويتبركون بها ماذا؟ حديثا. فذكر رحمه الله قوله بشجر. وقد كان المشركون أيها الإخوة في العهد الماضي يتبركون بالأشجار وينوطون بها أسلحتهم رجاء ماذا؟ البركة، خاصة إن كانت تلك الأشجار حول معظم لديهم، كمثل ماذا؟ كمثل الأشجار التي تكون حول القبور أو حول الأضرحة أو حول الأصنام التي يعبدونها من دون الله جل وعلا. فهذه الأشجار التي حول الأصنام كانوا يعتقدون فيها أن البركة تحل فيها، نظرا لماذا؟ لقرب هذه الأشجار من تلك ماذا؟ من تلك القبور، فتأخذ بركتها. وهذا شائع في كل زمان. في هذا الزمن الآن يتعلقون بأستار القبر، وقد يتعلقون بجدرانه، أو يتبركون بما حول القبر من ماذا؟ من مخلوقات، ظنا منهم على أن البركة التي تحل في الولي أنها تنتقل إلى ماذا؟ تنتقل إلى ما حوله من الستر ومن الجدر ومن الأقمشة ومن نحوها، إذ أنها ملتصقة بأصل البركة وهو هذا المعبود من دون الله جل وعلا. فكانوا في العهد القديم إما أن يتبركوا بالشجر لاعتقادهم حلول روحانية الصالحين في هؤلاء الأشجار، أو يعتقدون في الشجر أن الشجر نظرا لقربه من المكان المعظم فإن البركة ماذا؟ تحل فيه. وكل ذلك من الاعتقادات التي كانت سائدة في ماذا؟ في ذلك الزمن، وانتقلت عبر الأزمنة بسبب قلة العلم وبعد الناس عن توحيد الله جل وعلا. يقول رحمه الله: أو حجر. كذلك التبرك بالأحجار، وقد كان عند أهل الجاهلية أنهم كانوا يصنعون هذه الأصنام من الحجارة ويتمسحون ماذا؟ ويتمسحون بها، كما ذكر ذلك عن إساف ونائل وهم قبرين وهم صنمين صنعهما أهل الجاهلية في حادثة مشهورة ذكرها الألوسي كذلك وذكرها غيره، أنهم صنعوا لهم صنمين فكانوا يتبركون بهم، وكذلك يتبركون بغيرها من الأصنام رجاء حصول البركة والخير، ورجاء كذلك دفع الشر وجلب النفع، وهذا ما يعتقده أهل الجهل. قال: أو قبر، وهو أيضا مما ماذا؟ مما يتبرك به قديما ويتبرك به في زماننا حديثا. قال: واتخاذها عيدا. المراد بقوله رحمه الله اتخاذها عيد أن تكرار الزيارة عليها وتكرار هذه الأفعال حتى تصبح كأنها عيد، والعيد أيها الإخوة ما يعود وما يتكرر، فإذا تكرر الفعل وتكررت الزيارة صار ذلك من اتخاذها ماذا؟ عيدا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الأحاديث الكثيرة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وسنأخذ جملة منها. يقول رحمه الله: هذا ومن أعمال الشرك، وفي بعض الروايات أو في بعض النسخ هذا ومن أعمال أهل الشرك. يشير المصنف رحمه الله إلى ماذا؟ إلى جملة هذا، أي ومن الشرك بالله جل وعلا، أو من أنواع الشرك المنتشرة بين الناس. ويحتمل أن يراد بقوله هذا أي ومن صور الشرك أيضا، لأن المصنف رحمه الله في الأبيات الماضية هو يشرع في تفصيل جملة من صور الشرك وذكر لك جملة منها، ثم يقول لك هذا أي الإشارة إلى ما سبق ذكره من صور الشرك، هذا ومن أعمال الشرك، وفي بعض النسخ ومن أعمال أهل الشرك. المصنف رحمه الله عندما ذكر جملة من صور الشرك أراد أن يذكر هذه الصور لا للحصر فقط، إنما من باب التمثيل، لأنه لا يستطيع أن يحصي لك جميع أعمال أهل الشرك، إنما ذكر المصنف رحمه الله الغالب والمشهور والكثير منها، من مثل الرقى والتمائم والذبح لغير الله جل وعلا والاستعانة بغير الله، وذكر السحر وما يتعلق به من أحكام، لينبه المصنف رحمه الله لك أن هذه من جملة صور الشرك التي كانت منتشرة عند أهل الجاهلية. قال: من أعمال أهل الشرك من غير ما تردد أو شك. يشير المصنف رحمه الله بقوله من غير ما تردد على أن الموحد لا ينبغي له أن يتردد في الحكم على هذه الصور بأنها من الشرك. والتوحيد أيها الإخوة مبناه على اليقين، ومبناه كذلك على العلم، فلا يجوز التقليد فيه، ولا يجوز كذلك أخذ مسائله هكذا مجردة، بل لا بد أن يأخذها ويكون متيقنا ماذا بها. وقد ذكرنا لكم سابقا فيما سبق من الدروس وفصلنا القول في ذلك أن من أعظم شروط لا إله إلا الله شرط ماذا؟ اليقين الذي ينافي الشك. فلا ينبغي لطالب العلم أن يكون لديه شك في أن هذه الصورة هل هي من الشرك بالله جل وعلا أو أنها ليست من الشرك. فالمصنف يقول لك من غير ما تردد، أي لا تتردد ولا تشك، بل احكم على أنها من ماذا؟ من الشرك. ثم فصل لك فقال: ما يقصد الجهال من تعظيم ما لم يأذن الله بأن يعظما. قال: أي ما يقصد الجهال، أي أن هذا الفعل لا يصدر إلا من جاهل، وذلك أن من أعظم أسباب الشرك بالله جل وعلا هو الجهل بالله سبحانه وتعالى وبما يستحقه جل وعلا من التعظيم. فكل من عظم الله ووقع في قلبه وقاره وإجلاله جل وعلا لا يمكن أن يطلب البركة والخير والنماء من غير الله سبحانه وتعالى. وكل من عظم الله جل وعلا فإنه لا يعظم إلا من عظمه الله سبحانه وتعالى، ولا يعظم كذلك إلا ما أذن الله جل وعلا بتعظيمه سبحانه وتعالى من الأزمنة أو الأمكنة أو الأنبياء أو غيرهم كذلك. إذن المصنف رحمه الله يشير أن هذا العمل هو من أعمال أهل الجهل، فهذا العمل ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن الله به، فقال رحمه الله لم يأذن الله بأن يعظما. التعظيم أيها الإخوة هو محض حق الله سبحانه وتعالى، والتعظيم في معناه هو أن يقع في القلب إجلال واحترام وتبجيل لهذا المعظم، وهو فعل قلبي ينشأ من القلب والجوارح تدل ماذا؟ تدل عليه. والتعظيم أيها الإخوة عند العلماء له أقسام، فمنه تعظيم كامل في جميع مراحله وفي جميع صوره، وهو توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، وهذا معناه أن لا يكون في القلب أي إجلال إلا لله جل وعلا. وهذا المعنى وهو التعظيم الكامل كما ذكرنا لكم أنه لا ينبغي إلا أن يكون لله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أيها الإخوة وهو تعظيم نسبي، وهو إجلال وتوقير لمن وقره الله جل وعلا بما لا يخالف هذا التوقير شرع الله جل وعلا. فأنت تعظم والديك، ولكنه تعظيمك لوالديك تعظيم نسبي بحسب ما يستحق هذا الوالد من التعظيم. وأنت تعظم السلطان وتقيم له وزنا، ولكن له تعظيم يليق ماذا؟ يليق بذاته الحقيرة. وتعظم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنك تعظيمك له بما يناسب مقامه صلى الله عليه وسلم. وهذا التعظيم لا يخالف شرع الله جل وعلا، ولا يخالف ما أمر الله به. فمن الناس من يعظم المخلوق ويبالغ في هذا التعظيم، فيصل بهذا التعظيم إلى أن يعطي المخلوق ما لله جل وعلا من ماذا؟ من أمر العبادة، أو يعطي هذا المخلوق ما لم يستحقه من الإجلال والتعظيم. فهناك من يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويبالغ في تعظيمه صلى الله عليه وسلم حتى أنه يعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ما لله، ويظن بذلك أنه يوقره صلى الله عليه وسلم. لما تأتي إلى بعض من يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له عليه الصلاة والسلام إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، تقول له يا أخي هذا لا ينبغي إلا أن يكون لله، يقول لك أنا أعظم النبي صلى الله عليه وسلم. وهل من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبح الدنيا والآخرة له عليه الصلاة والسلام ومن جوده؟ وهل من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبح من علومه علم اللوح والقلم وهو علم الغيب؟ وأنت عندما تقول لهم ذلك يقول لك أنت تحقر النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تتنقص من مكانته عليه الصلاة والسلام، وهذا من جهل هؤلاء بدين الله سبحانه وتعالى. كما أن كثيرا من الناس قد يعظم مخلوقا بالفعل فتجد أنه يتبرك به، هذا من التعظيم. وأنتم تعلمون أن هناك من يعظم مشايخه فيتبرك بهم ويعتقد حلول البركة بهم، ويسعى إلى الأخذ من ريقهم، ويسعى كذلك إلى الأخذ من فضائل وضوئهم، ويسعى إلى أمور أيها الإخوة أعظم وأفظع من ذلك. بعض الفرق أيها الإخوة عندهم إذا تزوج الرجل فإنه لا يدخل على زوجته حتى يبدأ بها ماذا؟ حتى يبدأ بها الشيخ. تقول له لماذا؟ قال لك لتحصل نطفة البركة فيها، وهي النطفة المحرمة، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم يبلغ به الشيطان مبالغ عظيمة في هذا الباب من جراء تعظيمه، أنه ينحني لمشايخه. وقد رأيت ذلك أيها الإخوة بأم عيني في المسجد النبوي، عند بعض الناس يعظم بعض العباد والزهاد، فإذا ما جاء إليهم وسلم إليهم تجد أنه ينحني ويخضع لهم ويقبل أياديهم ويتمسح بها. وهؤلاء المتمسح بهم للأسف الشديد لا ينهون تلامذتهم ومريديهم من هذا الفعل المحرم، هذا الانحناء والتعظيم لا ينبغي إلا أن يكون لله جل وعلا. الصحابة رضوان الله عليهم لما أراد بعضهم أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم سجود ماذا؟ سجود احترام وتقدير، ليس سجود عبادة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم وزجرهم عن ذلك. قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن هذا الأمر محرم في شريعتنا. فانتبهوا أيها الإخوة أن التعظيم ينبغي أن يكون مقيدا بما دلت النصوص ماذا عليه. وهذا تعظيم كما ذكرنا لكم تعظيم في القلب، ويقرنه أحيانا ماذا؟ تعظيم في الجوارح. يقول المصنف رحمه الله لم يأذن الله بأن يعظم، ثم شرع رحمه الله بالتمثيل قال: ك كمن يلذ وهو أن يعوذ ويتبرك ويلتجئ قال ببقعة أو حجر. هناك من يلوذ أيها الإخوة بالبقاع وبالأماكن التي فيها قبور الصالحين ويعظمها من دون الله جل وعلا، بل ويحج كذلك إليها ويعتبر ويشد الرحال ماذا إليها، إلى قال لك إلى العتبات المقدسة وإلى الأماكن المطهرة التي طهرها الله. وهؤلاء يعتقدون في هذه الأماكن بمثل اعتقادهم ماذا في الكعبة المشرفة من أن ترابها طاهر، ولأجل ذلك يأخذون حفنة من التراب فيسجدون عليه في صلاتهم، ويعتقدون على أن هذه الحفنة وذلك التراب المجمد مبارك إلى درجة أن الصلاة تقبل إذا وضع العبد جبهته عليها. وكذلك تجد أنهم يعتقدون بكل ما حول هذه المشاهد وتلك البقاع من الأمور، فيعتقدون أنها ماذا مباركة، حتى أن بعضهم يعتقد أن أي عمل، إن تزوجت في المشاهد، إن عقدت صفقة تجارية في المشاهد، إن وأسحب من الأمثلة الشيء الكثير في هذه المشاهد وتلك الأماكن، أن كل ما يفعله هؤلاء فإنه مبارك، وبركة هذه المشاهد وتلك الأماكن إنما جاءت ببركة من ماذا؟ من قبر فيها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحارب هذا التعظيم الذي لم يأذن الله جل وعلا به، قال ببقعة أو ماذا؟ أو حجر. أيضا تعظيم الحجارة والتبرك بها هذا لم يأذن الله جل وعلا به، قال أو قبر ميت أو ببعض الشجر أو قبر ميت. ذكر المصنف رحمه الله التبرك بالقبور، وهذا هو المنتشر والسائد للأسف الشديد لدى كثير من المسلمين، لا يكتفون فقط بدعاء هؤلاء الأموات ولا بسؤالهم من دون الله جل وعلا حتى يضيفوا أمرا آخرا وهو التبرك بقبور هؤلاء الصالحين. وقد رأيت أيها الإخوة بعيني، ورأى ربما بعضكم هذا المشهد كثيرا، وهناك قنوات أيها الإخوة في هذا الزمن بث حي ومباشر لبعض ما يحصل من ماذا عند القبور من العبادات والتوجهات لله سبحانه وتعالى، والمزارات كذلك، ويسمونها بأسماء بمثل أسماء ماذا الزيارات الشرعية حتى يحبب القلوب إليها، قالك الحج إلى العتبات المقدسة، الزيارة إلى قبور الصالحين، مواسم الحج لدى هؤلاء الأولياء. المسلمون لا يعرفون إلا موسما واحد للحج في العام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام، فمن أين سمى هؤلاء ذلك حجا؟ إن قصدوا اللغة فنعم، الحج في اللغة هو القصد، فهم يقصدون هذه البقاع، ولكنهم يقصدونها لا للتوحيد، إنما يقصدونها للشرك بالله جل وعلا. المصنف رحمه الله عندما ذكر لك قال أو قبر ميت، يشير رحمه الله إلى أن هذا النوع هو من أكثر الأنواع السائدة الآن في هذا الزمن. من التفت يمنى أو يسرى في خارج الجزيرة، خاصة أن عدد القبور والأضرحة التي تعبد من دون الله تصل أيها الإخوة بالآلاف المؤلفة، وأحيانا في القرية الواحدة قد يكون العشرات من تلك القبور، ويوزعونها، هذا الميت للولد، هذا الميت للرزق، هذا الميت للوظيفة، هذا الميت للزواج، هذا الميت، وكل ميت له دور يعني ينفع صاحبه كما يزعم هؤلاء به. أنتم ترون كيف يتبرك هؤلاء بالقبور، يضعون أيديهم على الستر ويضعون أيديهم كذلك على الجدر ويمسحون بها ماذا؟ جباههم ووجوههم. وقد رأيت أيها الإخوة بعين من يأتي بالأطفال الصغار، يعني حديث الولادة يأتون بها، يأتون بهم إلى تلك المشاهد، ثم بعد ذلك يمسحون على تلك القبور ويمسحون ماذا بها؟ جباها ووجوه هؤلاء الأطفال، من أجل أن تحل البركة ماذا في هذا الطفل. وكل ذلك مما لم يأذن الله جل وعلا به. قال: أو قبر ميت أو ببعض الشجر. لا يجوز أيها الإخوة كذلك التبرك بالأشجار، كما سنبين في ذلك مفصلا عند الحديث على التبرك وأنواعه وأقسامه. قال: متخذا لذلك المكان، أي أن يتخذ هذا المكان، سواء كان هذا المكان مشهدا أو كان مزارا أو كان شجرا يعبد من دون الله. قال: عيدا كفعل عابد الأوثان. نعم، عباد الأوثان يتخذون تلك القبور عيدا لهم ومزارا لهم، يزورونها بين الفينة والأخرى رجاء البركة وحصول الخير. هذا المبحث وهو مبحث التبرك مبحث عظيم، حري بطالب العلم أن يعرف ضوابطه. التبرك أيها الإخوة مأخوذ من البروك، والبركة في اللغة هي مجمع الماء، ومادة بركة والبروك والتبرك كلها تدل على بقاء الشيء ومكثه، ومنه بركة الماء لأن الماء يتجمع فيها. ومن هذا الاشتقاق اللغوي يدلكم على أن البركة تجمع في طياتها أمرا معينا، والمراد به هنا أن البركة تجمع ماذا؟ الخير، وتجمع النفع في الشيء الذي تحصل أو تحل فيه، هذا هو المراد بالبركة. والبركة في الاصطلاح يتدل على نماء الخير وثباته وعلى لزومه، وقد عرفها بعض العلماء بأنها طلب الخير الكثير وطلب النماء كذلك. فكل ما كان فيه خير ونفع يطلب فإنه من ماذا؟ من البركة. والبركة أيها الإخوة حقيقتها أمر معنوي، أمر ماذا؟ معنوي، لأن حصول الخير ونماؤه ولزومه هذا أمر معنوي، ولكن آثار هذا الأمر ترى بالعين أو ترى بالعيان. فطالب العلم أيها الإخوة والعلماء مباركين، مباركين ماذا؟ ليسوا في ذواتهم، إنما مباركين في علمهم وأخلاقهم. فالعالم إذا حل في مكان فإن البركة تحل فيه، تجد أن الناس يلتفتون حول هذا العالم ويلتفتون حول طالب العلم، وتجد أن طالب العلم أحيانا يدخل في مجلس قد يكون فيه لهو وقد يكون فيه معاص وذنوب، فإذا ما قدم طالب العلم إلى هذا المكان حلت البركة، فتجد أن الناس تنكفي عن هذا الشر ويقبلون على الدين ويقبلون على السؤال، وقد يتحول المجلس من مجلس معصية إلى مجلس ماذا؟ مجلس طاعة. وهذا من بركة أهل العلم ومن فضلهم أنهم مباركين أينما حلوا وأينما ارتحلوا. وكذلك طالب العلم هو مبارك، وهذا ما سنبينه بإذن الله جل وعلا. إذن البركة تدل على نماء الشيء وعلى ماذا؟ على حصول الخير فيه. القاعدة العظيمة في هذا الباب أن البركة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطي البركة وهو الذي يمنح البركة وهو الذي ترجع إليه البركة، كما قال الله جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. وقال الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكما قال الله جل وعلا: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. إذن قوله جل وعلا: وباركنا عليه وعلى إسحاق، هذا يدلكم على أن الذي يعطي البركة من؟ هو الله جل وعلا. إذن البركة تطلب من من؟ من الله جل وعلا. وكل من كان مباركا فإنما الذي أعطاه هذه البركة من؟ هو الله جل وعلا. حتى الأنبياء أيها الإخوة الذين ذواتهم تعتبر مباركة، إنما الذي أعطاهم هذه البركة وجعل ذواتهم مباركة من؟ هو الله جل وعلا. هل هي مباركة هكذا بنفسها من دون أن يكون الله جل وعلا هو الذي حل فيها البركة؟ لا، الأنبياء أيها الإخوة بشر، ميزوا وفضلوا عن سائر البشر بالنبوة وبالرسالة، ومنحهم الله جل وعلا هذا الخير والفضل منه جل وعلا. الله يختص برحمته ماذا؟ من يشاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وغيرها من الآيات التي تدل على أن الذي أعطاهم واختصهم بهذا هو الله جل وعلا، فهو الذي يعطي البركة ويمنحها. البركة أيها الإخوة تنقسم إلى عدة أقسام. هناك بركة في المكان، فهناك أماكن جعلها الله جل وعلا أماكن مباركة، ومن يذهب إليها ومن يقبل عليها فإن البركة ماذا يحصل عليها من جراء ذهابه إلى تلك الأماكن. وهذه الأماكن أيها الإخوة هي التي أذن الله جل وعلا فيه بعبادتها. فالبيت الحرام هي مكة المكرمة، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى، هذه المساجد الثلاث هي مساجد ماذا؟ مباركة، أي أن من ذهب إليها فإنه يحصل على البركة فعلا. أيها الإخوة أنتم الواحد منا إذا ذهب إلى الحرم يشعر برغبة بماذا؟ بالعبادة، يشعر برغبة إلى الطاعة، يشعر أن نفسه منكسرة. حتى عوام الناس تجد أن الواحد منهم يكون عاصي مذنب، لكنه إذا ذهب إلى بيت الله الحرام فإنه يشعر بحاجة إلى التوبة والاستغفار، ويشعر كذلك بلذة العبادة، وذلك من جراء أن هذه الأماكن وتلك البقاع بقاع مباركة. إن أول بيت وضع للناس ماذا؟ للذي ببكة ماذا؟ مباركا وهدى للعالمين. وقال الله جل وعلا في المسجد الأقصى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هنا البركة أيها الإخوة ليست بركة حسية، إنما البركة هنا بركة ماذا؟ معنوية، بمعنى أن المسجد الحرام ليست الكعبة مباركة كحجارة فيجوز الإنسان أن يتبرك ماذا بها أو يتمسح بها، إنما البركة هنا بركة يلمسها المرء من جراء حلوله في تلك ماذا الأماكن. وهذا أمر لا بد أن تلتفت إليه. هناك من يتمسح بالكعبة ويقول لك الله جل وعلا قال ببكة مباركا، فقال الله أنها مباركة، ما دام أنها مباركة سأتبرك بحجر الكعبة وبقماشه ونحو ذلك. لا، نقول له البركة هنا ليست بركة ذاتية، إنما هي بركة ماذا؟ معنوية يلمسها المرء. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر ماذا قال؟ قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا التقبيل إنما هو اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا بركة في الزمان. وهناك أيها الإخوة بركة في المكان، وهناك بركة في الزمان. فشهر رمضان شهر مبارك، وأيامه أيام ماذا؟ مباركة، وزمانه زمان مبارك، يشعر المرء فيه برغبة في الإقبال على الخير والعبادة ماذا فيه. وبركة شهر رمضان بمضاعفة الحسنات، وبفتح باب الخيرات، وبتكفير السيئات، وبالعتق من النار، وبفتح أبواب الجنان، وغيرها من أنواع البركة التي تحل في هذا الزمان. وأيام العشر الأولى من ذي الحجة أيام مباركة، وليلة القدر ليلة مباركة، وغيرها من الأزمنة التي أذن الله جل وعلا وشرع فيه عبادتها وأخبر عن فضلها، فهي أيام مباركة. القسم الثاني أيها الإخوة، هذه بركة منوطة في الزمان والمكان. القسم الثاني البركة التي تناط ببني آدم، وقد جعل الله جل وعلا البشر كذلك مباركين، ولكن بركة البشر تنقسم إلى قسمين. القسم الأول البركة الذاتية، وهي أن تكون أجسادهم أجسادا مباركة، والمراد ببركة أجسادهم أن التمسح بها والاستنفاع بها، فإن البركة تحصل بذلك. ولذلك الأنبياء شعورهم وأجسادهم وريقهم ونحو ذلك مبارك، والمراد بالبركة فيه هو التعدي، فمن تبرك فيها يحصل له ماذا؟ الخير، سواء بالعرق أو بالشعر أو غيرها. وهذا قد دلت الأدلة ماذا؟ عليه كثيرا. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بوضوئه عليه الصلاة والسلام، وبريقه وبعرقه صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يبتدرون في ذلك أيهم يظهر به. ولكن هذا التبرك، والتبرك في مسائل كثيرة لا أريد أتشعب بكم، هذا التبرك أيها الإخوة فيما ثبت أنه من جسده صلى الله عليه وسلم، وفيما ثبت أنه متصل بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام. أما ما يكون في هذا الزمن مما يزعمه بعض الناس أن هذا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من آثار عمامته، أو تلك العصا عصاه، فإن هؤلاء نقول لهم أثبتوا العرش ثم انقشوا، لأن هذه الأمور التي تحكى في بعض بلاد المسلمين لا يوجد ما يثبت صحة ماذا؟ نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال أنه يجوز التبرك بها. ولو ثبت نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم لكان الحكم فيها أمرا آخر. ولأجل ذلك يحذر أيها الإخوة من هذا الأمر، وهو أن كثيرا من الناس يدعي في هذا الزمن أن لديه عمامة ولديه يعني شيئا من ذاته صلى الله عليه وسلم، ظفر، شعر، عصا، غيرها من الأمور، وينسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يحتاج إلى تثبت بالإسناد، ويحتاج إلى أمور وعوامل كثيرة حتى يثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول، وهي البركة الذاتية في ماذا؟ في أجساد الأنبياء. القسم الثاني وهي البركة الذاتية في غير أجساد الأنبياء، أو في غير الأنبياء، فهذا أجمع العلماء فيه على أنه لا يوجد أحد مهما عظمت منزلته، ومهما على كعبه، ومهما كثر فضله، أن يكون مباركا غير النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمة. فالصحابة رضوان الله عليهم لم يرد عنهم أنهم تبركوا بشعر أبي بكر، ولا بأظفار عمر، ولا برداء ماذا؟ علي، ولا بشيء من ثياب عثمان، ولا بغيرهم. وهذا إجماع منهم على أن ذلك مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان يجوز هذا التبرك بذواتهم لكان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر من حرص على التبرك بأبي بكر وعمر، اللذين هما ماذا؟ اللذين هما وزيراه عليه الصلاة والسلام ورفيقاه في دربه، وهم من خير هذه الأمة فضلا ومكانة وعلما وهدى وتقوى لله جل وعلا. ومع ذلك لم يكونوا يتبركون بشيء من ماذا؟ بشيء من ثيابهم أو عرقهم أو ذلك، دل على أنهم ماذا؟ أجمعوا على أنه لا يجوز ذلك. وبالتالي أيها الإخوة، كل من يأتي في هذا الزمن فيتبرك بمشايخه أو يتبرك بأقطابه أو يتبرك بعلمائه، نقول له أن هذا التبرك غير ماذا؟ غير مشروع، ولم تدل الأدلة ماذا عليه، بل إن الأصل في التبرك أو الأدلة العامة في التبرك أنه لا يجوز التبرك بأي أمر من الأمور إلا ما دل الدليل عليه، وهو التبرك بذوات الأنبياء كما سنبين. فيبقى غير الأنبياء باق على الأصل، وجميع النصوص التي جاءت فيه فإنها ماذا؟ تسري على هذا النوع. أما النصوص الأخرى التي جاءت بأن المسلم مبارك، أو قوله عليه الصلاة والسلام ما تلك بأول بركتكم يا آل أبي بكر، فإن البركة هنا بركة العمل وبركة الإيمان، إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم كما ثبت بذلك الحديث. فالنخل بركتها هنا كبركة المسلم في النماء والنفع، فالنخلة تنفع أيها الإخوة الناس، تنفع في أغصانها، تنفع في ثمرها، تنفع في بقائها، تنفع في جذورها، تنفع في سعفها، تنفع في كل شيء، حتى أنهم في هذا الزمن يستخرجون منها ما لا تتخيلونه، مربى التمر وأنواع وأشكال، كل هذا من جراء بركة ماذا؟ هذه الشجرة، ونفعها لماذا؟ الناس. فمثلها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بمثل ماذا؟ بمثل المسلم في البركة والخير والنفع. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ما تلك بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم البركة الذاتية، وإلا لكان الصحابة تبركوا بماذا؟ بذواتهم. إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا البركة ما المعنوية. وهذا ما يخلطه كثير من المعاصرين في هذا الزمن، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن المسلم مبارك، إذن نتبرك به. نقول يا أخي لماذا تتبرك بالشجرة أيضا، بالنخلة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها أيضا ماذا؟ مباركة. وهل كونه عليه الصلاة والسلام أخبر أن المسلم مبارك معنى أن يتبرك به؟ لا، عن النبي صلى الله عليه وسلم بركة ماذا؟ العمل، بركة الإيمان، وبركة حصول النفع والخير من هذا ماذا؟ المسلم. والمشركين أيها الإخوة في الزمن الماضي كانوا يرجعون التبرك، وهو لزوم الخير ونماؤه، إلى أصنامهم وأوثانهم، فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار والقبور. وهذا التبرك ينقسم عند العلماء إلى قسمين. القسم الأول التبرك الشركي، وهو التبرك الذي يكون شركا أكبرا. فمتى يكون التبرك شركا أصغر، ومتى يكون ماذا؟ شركا أكبر. القسم الأول التبرك الذي هو شرك أكبر، أن يقصد بهذا التمسح وهذا التبرك بهذا القبر أو الشجر أو الحجر أن يتوسط له عند الله، فاعتقد أنه وسيلة، فاتخذ هذا المتبرك به إلها مع الله. وهذا هو اعتقاد المشركين في ماذا؟ في من يتبركونه، فيعتقدون في هذه الأحجار والأشجار أنها تنفع لوحدها، وأنها تجلب البركة ماذا؟ لوحدها، وأن التبرك بها وسيلة إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وشفاعة ماذا؟ إليه سبحانه وتعالى. فهذا من ماذا؟ من نوع اتخاذ هذه الأمور المتبرك بها آلهة مع الله جل وعلا، بمثل دعاء هذه الأشجار والأحجار أو القبور أو طواف بها أو استغاثة بها أو كذا، يكون التبرك بذلك شركا ماذا أكبر، إذا قصد كما ذكرنا لكم أنه وسيلة. القسم الثاني التبرك الذي هو شرك أصغر، وهو أن يعتقد بهذا التبرك بالمتبرك به أنه سبب لحصول الخير، سبب لحصول الخير لا أقل ولا أكثر، فهو لا ينفع بذاته، إنما هو سبب لحصول البركة والنماء والخير، فيكون هذا النوع من الأنواع التي هي اتخاذ أسباب بما لم يأذن الله جل وعلا بكونها سببا، وبذلك تكون نوعا من أنواع الشرك ماذا؟ الأصغر، كما ذكرنا لكم ذلك أو ضابط هذه المسألة في التمائم، وذكرنا لكم ضابطها كذلك في غيره. إذن التبرك منه ما هو شرك أكبر، ومنه ما هو شرك ماذا؟ أصغر. وفي الأول يكون اتخاذ المتبرك به إلها مع الله، وفي الثاني يكون اتخاذ المتبرك به سببا في من لم يأذن الله جل وعلا بأن يكون سببا. المشركين أيها الإخوة، كما جاء ذلك في حديث أبي واقد الليثي، أن المشركين كانت لهم سدرة يعكفون عندها وينوطون بها ماذا؟ أسلحتهم. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم قالوا يا رسول الله، من حديث الإيمان، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ماذا؟ ذات أنواط. ظنوا على أن اتخاذ هذا السبب لا يعد ماذا؟ شركا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذا الأمر فقال قلتم والذي نفسي بيده، وانظروا إلى إنكاره عليه الصلاة والسلام على هؤلاء، قلتم والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. المشركين أيها الإخوة ارتكبوا ثلاثة أخطاء في فعلهم. أولا أنهم كانوا يعظمون هذه الشجرة، ثانيا كانوا يعكفون عندها، ثالثا كانوا ينوطون بها أسلحتهم، فهم جمعوا ثلاثة أشياء. الأمر الأول العكوف، هذا الأمر الأول، ثانيا التعظيم، ثالثا أنهم كانوا ينوطون الأسلحة أو يعلقونها جراء البركة، فهم ارتكبوا ثلاثة أمور. فالذي يتبرك بشجر أو حجر أو قبر ونحوه، الغالب أنه أولا يعظم هذا المتبرك به، وهذا شرك بالله جل وعلا، ثانيا يعكف عند قبره رجاء حصول البركة والخير، وهذا أنا رأيته بعيني، هناك من يجلس من الصباح إلى المساء عند القبور أو عند صاحب القبر، أو يمكث أسبوع أو شهر هكذا عكوف عند صاحب القبر، حتى أن بعض الدول بدأت تبني فنادق ومطاعم ومنتجعات حول بعض الأضرحة والقبور. لماذا؟ أصبحت القضية قضية ماذا؟ اقتصادية. وبعض المزارات يصل عدد الزائرين فيها إلى هذا القبر 2 أو 3 مليون، وأنا لا أبالغ ولا أريد أن أسمي لا في الدول ولا في الأشخاص، أرجو أن الرسالة وضحت إليكم. البلد بأكملها تتحرك في ماذا؟ في وقت حج الناس إلى ميلاد صاحب هذا القبر، وقد يكون صاحبه ماذا؟ معتوها أو مجنونا أو لا يصلي أو لا يكون أصلا في هذا القبر هذا الولي، وهذا كثير أيها الإخوة، يصلون بالملايين، ويبدأ الطعام ويبدأ الشراب، تبدأ الناس تبيع الألبسة وتبيع الأقمشة وتستفيد، ليشهدوا قال لك منافع لهم عند هذه القبور. فهم أولا يعظمونها، ثانيا يعكفون عندها وهو فعل المشركين، ثالثا ينوطون بها أسلحتهم من أجل ماذا؟ من أجل البركة. وحديث أبي واقد الليثي فيه فوائد أيها الإخوة كثيرة جدا، لكن لا نستطيع أن نقف عندها، لعل إذا يسر الله جل وعلا لنا شرحا لكتاب التوحيد أن نقف عند كل كلمة كلمة في هذا الحديث، لأن كل كلمة وجملة وعبارة فيه تدل على فائدة من الفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نحن في غزوة، نحن في وقت الحرب، ليس هذا هو وقت الكلام في التوحيد، ليس هو وقت هذا الوقت إنكار للشرك كما يفعل بعض الناس في هذا الزمن، يقول لكم أنتم تتكلمون عن التوحيد والمسلمين تراق دماؤهم والمسلمون يعني تنتهك أعراضهم والكفار لهم صولة وجولة، أو أن بعض من يجاهد في سبيل الله تجد أنه يجاهد مع أناس عندهم من الشركيات والبدع والخرافات، أو يخرج مع بعض الجماعات، ولما يخرج كما حكى لي أحد الإخوة أنه ذهب إلى بعض البلدان مع بعض الجماعات، فإذا به لما يصل يقول أفاجأ بأننا دخلنا مسجد، أن المسجد فيه قبر والناس تطوف والناس تتمسح، ورأيت الشرك بالله جل وعلا. هو بنفسه يحدثني يقول لي فأردت أني يعني فقط أستفهم، أقول له واحد أخي أنا تعلمت أن هذا يعني مخالف للتوحيد، فقال لي لا تتكلم لا تسكت، نحن موجودين هنا مجتمعين على لسماع كلام الدين والإيمان، لا تتكلم في هذه القضايا حتى لا تفرق هذا الجمع ولا 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 ولا. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان الصحابة يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتألف قلوبهم، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما سمع هذه المقالة وغضب صلى الله عليه وسلم، قال قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. وكم الساعة عندنا؟ أظن أننا يعني أخذنا الدرس الأول، نعطيكم يعني فترة الاستراحة إن شاء الله، ونكمل معكم في الدرس القادم إن شاء الله أنواع الزيارة وأقسامها وما يتعلق بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.